بيان آخر لأباطيل أهل الكتاب. حين أخذ اليهود والنصارى يضللون بعضهم بعضا، ونشأ عن هذا النزاع عداوة اشتدت بها الأهواء، حتى صار كل فريق يزعم أن الجنة وقف عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ذكرت الآية لونا من ألوان المزاعم الباطلة التي درج عليها أهل الكتاب، حيث قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي لا تستند على دليل من النقل ولا على أساس من العقل. قل لهم يا محمد ائتوني بالدليل القاطع على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم. ثم يأتي الرد من الله في الآية التالية:
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إنما يدخل الجنة من استسلم لله وانقاد لله وهو محسن في اعتقاده وعبادته ومعاملاته وفق منهج الله. وهذه أوصاف لا تتحقق بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المسلمين، فهؤلاء لهم الأجر المضمون الذي لا يضيع عند الله، ولهم الأمن الموفور الذي لا يساوره خوف، ولهم كل السرور الذي لا يمسه حزن.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
اليهود والنصارى تحسبهم جميعا، لكن القرآن يكشف طبيعة العلاقة فيما بينهم، حيث قال اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، والحال أنهم أهل كتاب، فاليهود يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الإنجيل، فهم جميعا يقرؤون الكتب التي أنزلها الله عليهم وما فيها من الأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق. كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم مشركو العرب الوثنيون، مثل قول أهل الكتاب، قالوا ليس اليهود والنصارى والمسلمون على شيء، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله تعالى يحكم بين المختلفين يوم القيامة من اليهود والنصارى والمشركين، ويفصل بينهم بقضائه العادل، فلا فوز يومئذ إلا بالإيمان بكل الأنبياء وبكل ما أنزل الله تعالى. فاعلموا يا أهل القرآن أن الأمم الكافرة تعادي بعضها بعضا وتكفر بعضها بعضا، لكنها تجتمع دائما في المعركة ضد الإسلام، فالإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية وسائر الكفار والمشركين، كما يتضح معنا أكثر في الآية التالية.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
المشركون واليهود والنصارى، كل طائفة من هؤلاء ادعت أنها على الحق ورمت غيرها بالكفر، ثم اجتمعت كل هذه الطوائف على محاربة الإسلام والتضييق على المسلمين والسعي إلى تخريب دور عبادتهم ألا وهي المساجد. فمشركو مكة الوثنيون عطلوا بيت الله الحرام من عبادة الله تعالى وحده، وصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام عام الحديبية. والنصارى كم أغاروا بحملاتهم الصليبية على بيت المقدس، وخربوا كثيرا من المساجد في مختلف بلاد المسلمين. واليهود أحرقوا المسجد الأقصى، وخربوا مساجد فلسطين، واعتدوا على حرماتها، وروعوا المصلين الآمنين. والآية التي معنا تتحدث عن سوء العاقبة لمن يسعى في خراب بيوت الله. قال الشيخ السعدي هذه الآية من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. يا الله، ومعنى الآية لا أحد أظلم ممن حال بين المساجد وبين أن يعبد فيها الله وسعى في خرابها. وخراب المساجد على قسمين: الخراب الحسي بهدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي بتعطيلها عن مهامها كالمنع من الصلاة والعبادة والذكر. فمن فعل ذلك فقد بالغ في الظلم. أولئك الساعون في خراب المساجد كان المرتقب منهم أن يدخلوها وهم في خشية وخوف من الله لمكانة هذه المساجد من الشرف والكرامة بإضافتها إلى الله، فضلا عن التجرؤ على تخريبها أو تعطيلها. لذلك كان جزاؤهم الذلة والهوان في الدنيا على أيدي المؤمنين، والعذاب العظيم في الآخرة من رب العالمين.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
ثم أخذ القرآن الكريم في تسلية المسلمين الذين أخرجهم مشركو مكة وفارقوا المسجد الحرام، مبينا لهم أن الجهاد كلها لله تعالى، فجميع الأرض ملك لله تعالى وحده، ففي أي مكان من المشرق والمغرب توجهتم شطر القبلة التي أمركم الله تعالى استقبالها فقد استقبلتم الله، وفي أي موضع أقمتم فيه الصلاة قبلت صلاتكم دون أن تختص بها المساجد. وهذا المعنى موافق للحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكأن الآية تومئ إلى أن سعي الظالمين في تخريب المساجد ومنع العبادة فيها لا يمنع المسلم من أداء العبادة لله تعالى خارج المساجد. وذيلت الآية بقوله: إن الله واسع عليم، لإفادة سعة ملك الله تعالى وسعة تيسيره على عباده في أمر الدين، وهو عليم بأعمالهم، لا يخفى عليه عمل عامل أينما كان وكيفما كان.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
من المقولات الفاسدة لأهل الكتاب والمشركين ادعاؤهم أن لله ولدا، حين زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله، وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله، فكذب الله تعالى الجميع في دعواهم وقال: سبحانه سبحانه، أي تقدس الله تعالى وتنزه عما قالوا، ليس الأمر كما زعموا، بل الله خالق السماوات والأرض وجميع الموجودات التي من جملتها الصالح عزير والمسيح عيسى والملائكة الكرام، والكل عبيد لله منقادون لله سبحانه يتصرف فيهم بما يشاء.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
وهنا يبين الله تعالى حقيقة العلاقة بين الخالق وبين المخلوقين، فالله تعالى خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، وإذا أراد الله حصول أمر أو إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون على ما أراد الله أن يكون، لا رد لأمره وقضائه. ومن كان هذا شأنه فكيف ينسب إليه الأبناء أو البنات؟ بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
وقال الذين لا يعلمون وهم مشرك العرب: هل لا يكلمنا الله مشافهة بأنك يا محمد رسول الله، أو تأتينا معجزة دالة على صدق نبوتك؟ وهذا الطلب قد صدر منهم على سبيل التعنت والعناد، وإلا فقد جاءتهم آيات كثيرة. وهذا القول الباطل مطابق لقول من قبلهم من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم: تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من قبلهم. فأقوال أهل الباطل تتشابه لتشابه قلوبهم في العمى والعناد والتكذيب والضلال. أما الأدلة فهي واضحة، وأما البراهين فهي قائمة، لكنها لا تنفع إلا قوما يطلبون الحق واليقين. أما هؤلاء فليس الذي ينقصهم هو البرهان والدليل، وإنما الذي ينقصهم هو الصدق واليقين. والذي يجد راحة اليقين في قلبه سيجد في الآيات مصداق يقينه، فالآيات لا تنشئ اليقين، إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها. اللهم ارزقنا برد اليقين، واجعلنا من عبادك المتقين.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
بعد ذكر افتراءات الكافرين ساق القرآن ما يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويثبته: إنا أرسلناك يا محمد بالشريعة النيرة والدين القويم، بشيرا للمؤمنين بجنات النعيم، ونذيرا للكافرين من عذاب الجحيم، ولست مسؤولا عمن بقي على كفره بعد أن بذلت جهدك في دعوته. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ثم بين القرآن موقف أهل الكتاب من الدعوة الإسلامية: يا محمد، إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تترك الإسلام الحق وتتبع دينهم المحرف. هذا هو الثمن الوحيد الذي يعرضونه ليمنحوك صك الرضا، وما سواه فمرفوض. قل لهم يا محمد بكل حزم: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الحق والهدى، وما سواه فهو ضلال وعمى. ولئن سايرتهم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة فلن تجد من الله حفظا ولا مناصرة. يا أهل القرآن، كم هي عظيمة هذه الآية، فهي تكشف لنا حقيقة المعركة التي يشنها أعداء الإسلام فوق كل أرض وتحت كل سماء وفي كل زمان وفي كل مكان ضد الأمة المسلمة. إنها معركة عقيدة في صميمها.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
كما ذكر القرآن الكريم أحوال الكافرين من أهل الكتاب، أخذ في بيان حال المؤمنين من أهل الكتاب، لئلا يحصل اليأس عند الدعاء من أهل الكتاب جميعا، فليسوا سواء، فطائفة من اليهود والنصارى أسلموا، وهؤلاء يقرؤون كتابهم قراءة حقة مصحوبة بضبط لفظه وتدبر معانيه، فبضبط لفظه لم يحرفوا كلام الله، ومنها النصوص الواردة في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، وبتدبر المعنى اتبعوا الحق الذي جاء في كتبهم، فآمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه، فأولئك هم المؤمنون حقا. وطائفة أخرى من أهل الكتاب أصرت على كفرها فكان لها الخسران.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
وكما بدأت سورة البقرة بالحديث مع اليهود بندائهم بأحب أسمائهم إليهم استمالة لقلوبهم نحو الإيمان، فكان الختام الحديث عنهم أيضا بهذا النداء: يا بني إسرائيل، يا أولاد النبي الصالح يعقوب عليه السلام، اذكروا النعم الكثيرة التي أنعمت بها عليكم وعلى آبائكم، واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم في زمانكم. ذكرهم الله تعالى بهذه النعم ليكون توطئة للوصية التالية، وهي الوصية بالتقوى:
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
يا بني إسرائيل، خافوا ذلك اليوم الرهيب الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تقبل فيه فدية إطلاقا، ولا تقبل فيه شفاعة أحد لكافر أبدا، فلا ناصر ولا عاصم من عذاب الله. فإذا لم ينفع فداء ولا شافع ولا ناصر، فلماذا لا تعملون لذلك اليوم الرهيب؟ نسأل الله تعالى أن نكون فيه من الآمنين المرضيين.
نتدبر القرآن في آياته وندوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا خلاصة التفسير للقرآن.